الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن السيد الماتين قسم فرض شرطية عدم الأجرة على تقدير المخالفة وعدم الإتيان بالخصوصية، قسم ذلك إلى أرجعه إلى أحد نحوين. النحو الأول أن يكون الشرط المذكور بمعنى تأكيد مقتضى العقد، فكما أن العقد متعلقه الحصة الخاصة فلا يستحق الأجير شيئا لو لم يأتي بالحصة الخاصة على مباني المشهور بالشرط، كأنه يؤكد ذلك، وأن الإجارة موردها خصوص تلك الحصة الخاصة بنحو وحدة المطلوب. فإذا لم يأتي بالحصة الخاصة ولو جاء بأصل الإيصال لا يستحق أجرة لأنه لم يحقق مورد الإجارة. قال هذا صحيح ولا محذور فيه. والشق الثاني أن يكون هذا على وجه القيدية، ويقصد بالقيدية هنا بجعل كلتي الحصتين موردا للإجارة، إحداهما بالأجرة الخاصة وهي الحصة في الوقت المعين بالأجرة المعينة، والأخرى بلا أجرة وهي الحصة الفاقدة للخصوصية. فيكون من باب الترديد بين الإجارتين أو الحصتين في الإجارة ويكون باطلا. وقلنا وحمل كلام المشهور على إرادة هذا المعنى على الشق الثاني. قلنا أنه هنا أشكل بعض الأعلام بأنه في الشق الثاني لابد أن يقال بالصحة أيضا، من جهة أنه لا مزاحمة هنا بعد أن كانت الحصة الثانية باطلة، لأنها إجارة بلا أجرة، والإجارة بلا أجرة تكون باطلة. إذن لا مزاحمة لصحة الإجارة الأولى، يكون هذا من قبيل إجارتين منضمتين مجتمعتين على الحصتين معا، إحداهما فاسد والآخر لا بأس أن يشمله دليل صحة والنفوذ. وقلنا أن هذا الإشكال بهذه الصياغة لا يرد على السيد الماتين، لأنه أولا مقتضى الصحة في الثانية أيضا موجود. إذا أرجعنا الإجارة بلا أجرة إلى الإعارة والتبرع، وثانيا باعتبار أنه جهة الإشكال لم يكن المزاحمة بين الإجارتين في موارد الترديد في الصحة، وإنما جهة الإشكال نفس الترديد، إذ لا يقصد المتعاقدان في هذه الموارد إجارة وتمليك كلتا الحصتين لعدم إمكان الجمع بينهما بحسب الفرق، وإنما المقصود الترديد بينهما، والترديد موجب للبطلان، أو الجهالة الترديدية الناشئة من الترديد توجب البطلان، ولهذا يعلل بالجهالة لا بالمزاحمة. ليس هذا من قبيل بيع الوكيل والأصيل، هناك لا يقال بالجهالة، يقال باطل لأنهما لا يمكن أن يكون أحدهما صحيحان، خلاف المقام. في المقام يقال وقال الماتين باطل والآخرون لأنه جهالة أو ترديد وإبهام، إذ لا تعين لأحد الحصتين والعملين بأن يكون هو المملوك بعقد الإجارة. وهذه المشكلة مشكلة الترديد ترتبط بقصد كيفية الإنشاء، فإذا كان الإنشاء ترديديا إذن فالترديد والجهالة حاصلة، سواء كان على أحد التقديرين الإيجار صحيحا أو كان باطلا في نفسه. حتى إذا كان الإيجار لإحدى الحصتين يكون باطلا لأنه بلا أجرة على تقدير تحققه، مع ذلك هذا لا يجعل تعين الإجارة وخروجها عن الإبهام والترديد أو الجهالة إلى التعين كما هو واضح. إذن فهذا الإشكال لا يرد على السيد الماتن، لكن يمكن أن يرد على السيد الماتن إشكال بنحو آخر، يعني يبين نفس هذا الذي يريده هذا العلام لكن ببيان آخر فني، وهو أن يقال بأن مثل هذا الترديد يرجع إلى إجارة فعلية، إيجار فعلي لهذا العمل على هذا العمل، وهو الإيصال الخاص، الحصة الخاصة من الإيصال، الإيصال في ليلة النصف من شعبان مثلا، إيجار على هذه الحصة الخاصة بالأجرة المعينة بلا ترديد تعينا، ثم تبرع بالحصة الأخرى على تقدير عدم تحقيق الإجارة وعدم الوفاء بالإجارة. يعني يمكن أن يكون مرجع هذا الشرط لا إلى الترديد بل إلى إيجار فعلي وتبرع تعليقي إلى عقدين، أحدهما فعلي والآخر تعليقي مشروط، كلاهما يكون فعليا ومطلقا لا يمكن، كما قلنا المكلف يعلم أنه غير قادر على الحصتين معا في زمان واحد وسنة واحدة، فلا يمكن أن يملكهما معا تمليكا مطلقا فعليا سواء مع الأجرة أو مجانا. لكن هذا ليس في قباله الترديد، بل يوجد شق آخر بأن يؤاجره على الحصة الخاصة أي الإيصال في ليلة النصف من شعبان بالأجرة المعينة إيجارا فعليا معينا مطلقا بلا قيد، ويتبرع الأجير، الأجير يتبرع للمستأجر أن يقوم بالعمل على تقدير بأصل العمل لا بالإيصال الخاص، على لا مطلقا لأن الإيصال في غير ليلة النصف من شعبان مع الإيصال في ليلة النصف من شعبان قلنا ضدان لا يجتمعان خارجان لا يتمكن منهما، فتمليكهما الفعلي لا يمكن، لكن تمليكهما تمليك أحدهما فعلا وتمليك الآخر معلقا هذا يمكن، بأن يقول إذا لم أعمل لم أوصلك في ليلة النصف من شعبان، يعني أوصلتك في ما في بلا هذه الخصوصية في ما بعد الليلة ليلة النصف من شعبان، فيكون هذا الإيصال لك تبرعا ومجانا، فيتبرع بالإيصال الفاقد للخصوصية يتبرع به له على تقدير عدم الوفاء بالإجارة، يرجعان العقدان إلى عقد إيجار فعلي وإلى تبرع بالإيصال ذات الإيصال على تقدير عدم الإيصال الخاص تعليقي، ولا محذور في ذلك أن يتبرع بذات الإيصال على تقدير عدم الإيصال الخاص لا محذور فيه. إذا أرجعنا التبرع، إذا جعلنا التبرع تعليقيا، التبرع بالحصة الأخرى الفاقدة للخصوصية من الإيصال جعلناه تعليقيا معلقا على عدم الوفاء بالإجارة، حينئذ لا يكون فيه محذور، لا الجهالة في الإجارة ولا التعليق في الإجارة ولا الترديد في الإجارة، الإجارة تكون صحيحة لأن موردها معين العمل الخاص، أجرتها معينة أيضا الثمن الخاص، لا تعليق أيضا في فعلي، الآن هذا واجب عليه أن يفي بهذه الإجارة مطلقا، لا تقييد ولا تعليق. لكن هناك عقد آخر إذني، وهو التبرعي، من العقود الإذنية للعقود العهدية، وهو التبرع بالعمل لهذا الإنسان. لكن هذا التبرع تبرع ليس بالفعل، إذ بالفعل لا يمكن أن يتبرع، لأن هذا ضد ذاك الذي ملكه ولا يملك الضدين معه. لكن يتبرع على تقدير، فإنه على تقدير عدم الإتيان بالإجارة وعدم الوفاء بالإجارة يكون قادرا على الحصة الأخرى، فيكون مالكا للحصة الأخرى. كما نقول في الترتب، كل من الضدين على تقدير ترك الآخر يكون مقدورا، فعلى تقدير ترك الوفاء بالإجارة يعني عدم الإتيان بالحصة الحصة الخاصة، وهي الإيصال في ليلة النصف من شعبان، الإيصال في خارج ليلة النصف من شعبان يكون مقدورا ويكون مملوكا، فيملكه تمليكا مجانيا على تقدير، ويكون هذا التقدير تعليقا، ويكون التبرع تبرعا تعليقيا. وحينئذ إذا قلنا كما نقول أنه في العقود الإذنية التعليق ليس مبطلا، التعليق يبطل العقد في العقود العهدية، أما العقود الإذنية التي حقيقتها الإذن والرضا، التعليق في الإذن والتعليق في الرضا ما أكثره في باب المعاملات، وليس مبطلا. الإنسان يرضى مثلا ويأذن بأن يتصرف الغير في ماله على إذا نزل المطر، يقول إذا نزل المطر أذنت لك أن تتصرف في المال، لا بأس به، هذا الإذن التعليقي يكون نافذا، خصوصا مع أن الدليل على بطلان التعليق الإجماع ونحوه من الأدلة اللبية، وهي في باب العقود ليس تاما في كل العقدين، كيف في العقود العهدية فكيف في العقود الإذنية التي حقيقتها الإذن. إذن فمن هنا سوف تصح هذه الإجارة ويصح التبرع، كلاهما يصحان، بخلاف ما إذا كان لكل منهما أجرة، يعني كلاهما لو كان إجارة لا يمكن أن يصحان معا، لأنه حينئذ يكون الإيجار على الحصة الثانية تعليقيا، والإيجار عقد عهدي، التعليق في الإيجار يوجب البطلان. ومن هنا فرق بين أن يكون الحصة الثانية المضادة مع الحصة الأولى موردا لعقد عهدي لإيجار، هذا حينئذ لا يجتمع مع الإيجار على الحصة الأولى، لأنه لو كان معا فعليين يلزم تمليك فعلين متضادين لا يتمكن منهما المكلف، لو كان أحدهما يلزم الترديد في الإجارة، لو كان أحدهما معلقا على ترك الآخر وعصيان الآخر عدم الوفاء به يلزم التعليق في إحدى الإجارتين، والتعليق في الإجارة موجب للبطلان. لكن حيث أن الثاني هنا تبرع لا تعليق لا إيجار، عقد إذني، بمعنى أن المالك الأجير العامل يتبرع بعمله ويأذن لأن يستفيد هذا من أصل الإيصال، يرضى بأن يكون هذا الإيصال الفاقد للخصوصية للمستأجر مجانا وبلا أجرتين، لأنه ليس أجرة ليس عقدا وإيجارا هذا، وإنما هو عقد إذني، أقول إذن ورضا وتبرع، وأترم هذا التبرع تعليقي معلقا على عدم وفائه بالإجارة، هو راض ومتبرع بأصل الإيصال لهذا الإنسان. والتعليق في العقد التبرعي لا يكون في التبرعات وفي العقود الإذنية لا يكون مضرا، ومن هنا يصح بهذا الترتيب، يمكن التفكيك بين هذا المورد وبين مورد الإجارة بأجرتين على الحصتين، إذا كانت كما في الشق الأول في البحث السابق، ما إذا كان بإزاء كل من الحصتين أجرة معينة، بإزاء الحصة مع الخصوصية أجرة كاملة، بإزاء الحصة بلا خصوصية أجرة ناقصة، هناك على نحو القيدية يعني أخذهما معا تحت الإجارة لا يمكن، إذ يكونان بنحو الانضمام والجمعية كلتا الحصتين تقعان تحت الإجارة مطلقا، يلزم محذور ما أشرنا إليه أنه لا يملكهما معا ولا يقدر عليهما معا، متضادان. أحدهما بنحو الترديد يؤدي إلى الترديد في الإجارة، أحدهما يعلق على تقدير عصيان الآخر وعلى تقدير عدم الامتثال والوفاء بالآخر، هذا يعقل حينئذ. لكن فيه مشكلة التعليق، إذ سوف يكون تكون هذه الإجارة المعلقة على مخالفة الإجارة الأولى سوف تكون إجارة تعليقية، والإجارة التعليقية موجبة للبطلان. هناك هذا صحيح، أما هنا هذا البيان لا يكون صحيح، إذ يختار الشق الأخير أن يقال أن هذا إيجار فعلي مطلق للحصة الخاصة بالأجرة بلا قيد ولا إبهام ولا ترديد ولا تعليق، ثم عقد تبرعي إذني آخر تعليقي لا فعلي، أنه لو لم أف بالإجارة فأصل الإيصال إلى كربلاء يكون مجانا لك، وهذا عقد إذني تبرعي تعليقي. والعقد التعليقي التعليق بالعقود الإذنية التبرعية لا محذور فيها. إذن فيكون مقتضى القاعدة بهذا الترتيب تصحيح الإجارة حتى إذا كان على وجه القيدية بحسب تعبير الماتين، يعني كان كل من الحصتين بخصوصيتهما متعلقا بالتمليك، مثلا إن شاء بأن يكون هذا مرجعه إلى الإيجار الفعلي على الحصة الخاصة وإلى التبرع بالحصة الفاقدة على تقديره معلقا على عدم الوفاء بالإجارة، يتبرع الأجير والعامل بأصل الإيصال لهذا المستأجر. لا بأس أن يكون دليل صحة الإجارة يشمل هذه الإجارة، ودليل صحة التبرع يشمل أيضا التبرع بالحصة الثانية، ولا يلزم منهما لا محذور عدم القدرة على الوفاء، يستطيع الوفاء لأن أحد العقدين تعليقي موضوعه يرتفع حينما يفي بالإجارة، فلا يقع في محذور عدم القدرة على الوفاء، إنما يأتي دور الوفاء بالتبرع إذا كان هناك شرطه والمعلق عليه موجودا وهو عدم الوفاء بالإجارة، وعلى هذا التقدير قادر على العمل لأنه يتمكن أن يحقق الحصة الفاقدة، فيما إذا لم يكن يريد أن يحقق الحصة الخاصة. دائما كل من الضدين على تقدير ترك الآخر يكون مقدورا، فلا يكون فيه محذور أن يكون كلا العقدين مشمولا لدليل الصحة، يعني كلا هم العقد العهدي الإيجار وهم العقد الإذني التبرعي بالحصة الخاصة المعلق الذي عقده معلق وتمليكه أو التبرع به إذنه معلق على عدم الوفاء عدم الإتيان بذلك الضد من دون ترديد من دون جهالة. فكان ينبغي أن يعلل هذا العلم مطلبه بهذا التعليل، ولعله مقصوده ثبوتا وإن كان تعبيره خلاف هذا المعنى، تعبيره ملاحظة باب المزاحمة بين الصحتين ودليلي الصحة في كل منهما، وقد عرفت أن ذاك أجنبي عن أصل المشكلة في موارد الترديد في موارد القيدية والإرادة الإيجار على الحصتين. فلو كان مقصوده هذا إشكال حسابي يرد على الماتين، وهو أنه هنا يمكن أن تصح الإجارة على الحصتين المقيدتين إحداهما بالخصوصية والأخرى بفقدان تلك الخصوصية، يعني إحداهما السفر مثلا الإيصال في ليلة النصف من شعبان والأخرى الإيصال بعد النصف من شعبان، يمكن ذلك في خصوص المقام إذا كانت الحصة الثانية عقدها وتمليكها تمليكا من باب العقد الإذني التبرعي بنحو التعليق. هذا الإشكال على الماتن. إذن فبهذا يظهر أنه يمكن تصحيح الإجارة مع شرط عدم الأجرة فيما إذا لم يحقق الخصوصية على كلا شقين، كلا الشقين في كلام الماتن، هم الشق الأول في كلام الماتن أن يكون الشرط مؤكدا لمقتضى العقد ويكون متعلق مورد الإجارة الحصة الخاصة فقط، ينبغي أن تكون الإجارة صحيحة والشرط صحيحا، هم على النحو الثاني أيضا إذا رجع إلى شرط التبرع في هذا النحو أيضا يمكن أن يكون الإجارة صحيحة، إذ يكون حينئذ الشرط التبرع على تقدير عدم الوفاء بالإجارة. هذا لا بأس به أن يكون مثل هذا الشرط نافذا، بمعنى يرجع بحسب الحقيقة إلى عقد التبرع، وإن كان يصاغ بصياغة الشرط. عقد التبرع عقد الإيجار بالحصة الخاصة والتبرع بتلك الحصة الأخرى، لكن بنحو التعليق، لو لم تحقق الإيصال الخاص فالإيصال الآخر أتبرع به إليك، بين بلسان الشرط من قبل المستأجر وقبل عليه وبه الأجير، وبهذا يكون عقدا بحسب الحقيقة إذنا، خصوصا أن العقود الإذنية لا يحتاج فيها إلى أكثر من الإذن. فيكون حينئذ مثل هذا العقد أيضا إيجارا صحيحا لا إيجارا باطلا، ولا يقاس بمورد يكون فيه الحصة الثانية موردا لعقد الإيجار، فإن عقد بحيث يكون بإزائه أجرة، هناك عقد الإيجار، الإيجار للحصة الثانية مع الحصة الأولى لا يمكن، لا جمعا لا ترديدا لا تعليقا، كل الشقوق الثلاثة هناك يكون باطلا، لكن هنا الشق الأخير لا يكون باطلا. ثم إذن فلا بد أن نبحص إذا أردنا أن نجد موردا لكلام المشهور وللرواية التي تقول لا يجوز أن يكون الشرط عدم الأجرة أصلا على تقدير المخالفة وعدم الخصوصية، لابد أن نجد له موردا ثالث، شقا ثالثا، لأن هذين الشقين كلاهما أصبح جائزا وصحيحا ليس فيه محذور. فأي شق هو الذي قصده المشهور بالبطلان وقالوا أنه لا يجوز؟ وكذلك يستفاد من مفهوم ذيل الروايات، يستفاد من ذيل صحيحة الحلبي أنه إذا كان الشرط محيطا بالإيجار لا يكون جائزا. وهذا حينئذ بحث في نفسه غير مربوط بالماتن، مربوط بأن نفسر كيف نفسر كلام المشهور، وأي مورد ذاك الذي يكون باطلا أو يكون غير جائز بحكم المشهور أو بحكم الرواية. بعض المحققين وبعض الأعلام هكذا فسروا كلام المشهور، قالوا مقصود المشهور ما إذا كان متعلق الإجارة جامع العمل أصل العمل، يؤاجره على أن يوصله أو يحمل متاعه مثلا، يوصله إلى المكان الفلاني على أصل السفر، ثم يشترط عليه في ضمن الشرط ضمن العقد أن يكون هذا الإيصال في الوقت المعين في ليلة النصف من شعبان، ويشترط ضمن الشرط أنه لو لم يوصله في ذلك الزمان المشخص حينئذ لا يكون له أجرة. هنا شرط عدم الأجرة على تقدير مخالفة الشرط لا مخالفة العقد، لأن العقد مورده الإيجار، مورده أصل الإيصال، وأصل الإيصال يتحقق حتى لو لم يوصله في اليوم المعين، أصل الإيصال الذي هو مورد الإجارة يتحقق. فالشرط، فالخصوصية مأخوذة في الشرط لا في العقد، في مورد العقد الإيجار. وحينئذ يرجع شرط عدم الأجرة، يعني لو خالفت الشرط لم يكن لك أجرة، لو خالفت هذا الشرط وهو الإيصال في اليوم المعين لا تستحق أجرته. حينئذ قالوا أن هذا باطل. لماذا؟ إذا كان بهذا النحو فالإجارة مورده شيء واحد لا ترديد ولا جهالة فيه، وهو أصل السفر والإيصال الجامع بين الإيصال في ذلك الزمان أو في زمان بعده أو قبله، ولكن في ضمن العقد يوجد شرط ضمني ككل شروط من العقود، بأنه يحقق هذا المورد، اشترط عليه أن يحققه في ذلك الوقت الخاص، وهذا الشرط اشترط فيه أنه لو خالف الأجير الشرط فلم يفي بالشرط، يكون حينئذ لا أجرة له، لا يستحق أجرة على العمل الذي حققه وهو الجامع الذي كان موردا للإجارة. إذن قالوا أن هذا يجب البطلان. لماذا؟ لأنه قالوا أن هكذا عللوا، قالوا أن هذا معناه على تقدير واحد، وهو أن لو خالف الشرع لا يستحق الأجرة، مع أن مورد الإجارة ما هو؟ مورد الإجارة جامع الإيصال، ومعناه أن الإجارة أن العاقد ضمن الإجارة قد جعل الأجرة بإزاء جامع الإيصال الذي يتحقق في ضمنه حصتين، الجامع يتحقق في ضمن كل من الحصتين، حصة الإيصال في اليوم الخاص أو الإيصال في غير بعد ذلك اليوم، ومورد الإيجار كان الجامع، يعني الإيجار كان على الموجب الكلية بحسب تعبيره، يعني كان على الموجب الكلية بنحو الجامع، لا بنحو صرف الوجود، لا بنحو مطلق الوجود. أي إيصال من الإيصالين جعل جامعهما، جعل موردا للإيجار. إذن فمقتضى الإيجار ثبوت الموجب الكلية، أنه أي منهما لو تحقق استحق الأجر. مقتضى الشرط، الشرط الثاني الذي هو شرط في ضمن الشرط، أنه لو خالف الشرط لا يستحق، يعني لو حقق إحدى هاتين الحصتين وهي الحصة الفاقدة للخصوصية وهي إيصال بعد الوقت المحدد، مع أن الجامع متحقق فيه، مع ذلك لا يستحق. هذه سالبة جزئية، يعني على تقدير لا يستحق. السالبة الجزئية مع الموجب الكلية متناقضان، فيلزم التناقض والتهافت، لأن الموجبة الكلية نقيض السالبة الجزئية. إذن فهذا الشرط مناقض بحسب الحقيقة مع العقد، فإذا كان مناقضا مع العقد فيوجب بطلان الشرط والعقد معا. هنا هم الشرط فاسد لأنه خلاف مقتضى العقد، وهم مفسد للعقد، لأن الإفساد فساد الشرط إذا كان من باب التهافت والتناقض، إذن فيسر التناقض إلى الإنشاء، فيكون الإنشاء غير مشخص، لا يعلم ماذا أنشأ، بالعقد أنشأ شيئا، بالشرط نقض ذلك الإنشاء، ولا يدرى أي إنشاء حينئذ. فيسر التناقض، يسر المحذور إلى الإنشاء، إلى العقد، إنشاء العقد، فلا يكون العقد المنشأ مشخصا، لأنه وقع في هذا الإنشاء تهافت وتناقض، بنفس العقل أنشأ شيئا، بالشرط نقض ذاك الإنشاء، وهذا تناقض وتهافت يوجب بطلان العقد أيضا. هكذا فسر. هذا التفسير بهذا النحو فيه ملاحظات عديدة أيضا اتضح أو يتضح بالتأمل فيها. أولا أن هذا البيان بهذا الشكل إذا كان تاما فيجري في كما يجري في مورد اشتراط عدم الأجر على تقدير تخلف الشرط، يجري في مورد اشتراط نقصان الأجر على تقدير تخلف الشرط. فلماذا حكم بصحة الشرط إذا كان الشرط نقصان الأجر لا عدم الأجر؟ لو كان الشرط نقصان الأجرة، نفس هذا البيان نجريه فيه، آجره على الجامع أصل الإيصال بأجرته، ثم اشترط عليه في ضمن العقد أن يوصله في اليوم المعين، ثم قال لو خالفت الشرط نقص من الأجرة مثلا درهمان أو درهمين كذا مقدار. وهذا البيان بعينه يجري أن هنا يكون بين مفاد الشرط ومفاد العقد تناقض، لأن مفاد العقد ومورد العقد الموجبة الكلية جعل تمام الأجرة بإزاء الجامع، هذا هو الفرق، لأن مورد الإجارة جامع الإيصال، وجامع الإيصال له فردان، فكل منهما مشمول لاستحقاق الأجرة بنحو الموجبة الكلية، سواء حقق الجامع الذي هو مورد الإجارة ضمن الحصة الخاصة أو الفاقدة للخصوصية، الجامع متحقق واستحقاق الأجرة موجود. إذن فالاستحقاق بنحو الموجب الكلية ثابت في الحصة، بينما بالشرط يقول لو حققت الجامع في ضمن الفرد الثاني وهو الحصة الفاقدة لا تستحق الأجرة، هذا تناقض. يستحق الأجرة ولا تستحق الأجرة أيضا تناقض، الموجب الكلية مع السالبة الجزئية متناقضة. لا ندري هذا البيان لماذا لم يسره إذا كانت هذه صيغة البيان، فلماذا لا يسري هذا التناقض في الإنشاء وسريان التهافت أو التشكيك والشك والتزلزل الإنشاء إلى في فرض كون الشرط النقصان في الأجرة على تلك التقدير، على ذلك التقدير لا عدم الأجرة أصلا. كما أن لا يستحق الأجرة على تقدير مع تحقق الإجارة، هذا مثلا تهافت في الإنشاء، كذلك أن لا يكون له تلك الأجرة التي أنشأها، الأجرة التي عينها وأنشأها لا تكون له أيضا تناقض، لأن هنا نقطة البطلان التهافت في الإنشاء، التهافت في الإنشاء موجود، لا يشترط أن يكون التهافت بنحو أن لا يكون له أجرة أصلا، حتى لو كان الشرط أن لا يكون له الأجرة بمقدار قليل أصبح التهافت، لأنه أنشأ الأجرة بتمامها للجامع، بعد أن أنشأ الأجرة بتمامها للجامع إذن تمام الأجرة مستحقة بنحو الموجب الكلية في الحصتين، فأي شيء يثبت على أحد التقديرين بنحو السالب الجزئية يكون مناقضا مع إنشاء الموجب الكلية، فيكون حينئذ بينهما تهافت وتناقض. وهذا لا يتوقف على أن يكون الأجرة بلا إجارة باطلة، حتى الأجرة مع الإجارة، لأنه المنشأ في كل إجارة كما قلنا فيما سبق، المنشأ عبارة عن الأجرة التي يعينها المنشئ بعقد الإجارة، وقد عين هذه الأجرة بنحو الموجبة الكلية على الحصتين، فينشئ بالشرط أنه على أحد إحدى الحصتين وأحد التقديرين لا يستحق، هذا تناقض، هذه سالبة جزئية تناقض الموجبة الكلية التي أنشأها أولا، فيلزم المحذور، محذور سراية الإشكال، إشكال التناقض إلى العقد، هذا أولا. ثانيا أنه هنا أساسا لا تناقض فيما إذا آجره بهذا النحو، لا تهافت ولا تناقض موجب للبطلان وبطلان العقد، لا سراية إلى العقد والتناقض إلى العقد الذي يوجب البطلان. لماذا؟ لأن التناقض إنما يكون فيما كان بين الشرط وبين العقد اختلافا وتهافتا لا يمكن الجمع بينهما، كما إذا قال آجرتك على أن توصلني مثلا بكذا مقدار، واشترط أنه على كل تقدير، واشترط أن يوصله في الوقت المعين، ثم قال على كل تقدير لا يكون لك شيئا من الأجرة، هذا يكون تناقض، لأن حينما ينفي استحقاق الأجرة مطلقا على كلا التقديرين مع أنه يريد أن يؤاجره، هذا بينهما تناقض لا يمكن الجمع بينهما. لكن كلما كان التناقض بين الشرط والعقد بنحو بحيث يمكن الجمع بينهما فهذا لا يكون من التناقض، هذا يكون من تقييد الإطلاق، ومحل كلامنا من هذا القبيل، حينما يقول آجرتك على العمل على الإيصال بكذا، وأشترط عليك أن توصلني في اليوم الفلاني، ولو لم توصل في اليوم الفلاني فلا أجرة عليك، يمكن الجمع بين هذا الشرط أو بحسب تعبيره بين السالبة الجزئية والموجبة الكلية، الجمع بينهما بهذا النحو، بأن مقصود هذا المستأجر بحسب الحقيقة مقصوده الإيجار على الحصة الخاصة، السالبة الكلية المذكورة، السالبة الجزئية المذكورة بالشرط تقيد بحسب الحقيقة الموجبة الكلية، والوجه في ذلك أن هذه الموجبة الكلية موجبة بنحو الجامع صرف الوجود لا بنحو مطلق الوجود، يعني قابل للتقييد، هو لم يستأجر كلتا الحصتين، لو كان الإيجار لكلتا الحصتين لزم التناقض في تلك الحصة التي خلاف الشرط، الإيجار لإحدى الحصتين للجامع بين الحصتين، فحينما يأتي بالشرط يقول إحدى حصتي هذا الجامع لا أجرة له، هذا معناه تقييد مورد الإجارة بخصوص الحصة الأخرى، يريد الجامع في ضمن الحصة الأخرى لا في ضمن هذه الحصة. إنما يكون تهافت وتناقض لو كان مورد الإجارة الجامع بنحو مطلق الوجود، لا الجامع بنحو صرف الوجود. يعني لو كان كلتا الحصتين الموجبة الكلية بنحو مطلق الوجود لو كان، نعم لا يجتمع حينئذ مع الشرط، يلزم التهافت، إذ هو يريد كلتا الحصتين وجعل بإزاء كلتا الحصتين أيضا الأجرة، ثم يأتي بالشرط يقول إحدى الحصتين ليس بإزائه أجرة، هذا تناقض. لكن هو لا يريد كلتا الحصتين، يريد الجامع بين الحصتين. فالموجبة الكلية بلحاظ مورد الإجارة موجبة كلية بنحو صرف الوجود لا بنحو مطلق الوجود. فحينما يأتي الشرط بنحو السالب الجزئية يقول على إحدى الحصتين، على أحد التقديرين لا أجرة، هذا معناه أن متعلق الإجارة ومورد الإجارة الحصة الأولى فقط، فيجمع بين الشرط والعقد بالتقييد، ويكون الشرط بحسب الحقيقة مقيدا لإطلاق مورد العقد. التهافت الموجب لبطلان العقد أن لا يكون الشرط قابلا للجمع مع العقد، أما الشرط الذي يمكن أن يجمع بينه وبين العقد هذا تقييد لإطلاق العقد وإطلاق مورد العقد، فلا يكون حينئذ في المقام لا يكون تهافت موجب البطلان، بل ينكشف من ذكر الشرط والسالبة الجزئية أن مورد الإجارة إنما هو الجامع في ضمن الحصة الأولى فقط، فيكون الشرط بحسب الحقيقة من المقيدات. الإنسان قد يقيد مورد عقده باللفظ في نفس مورد العقد بقيد، وقد يقيده بالشرط، هذا من التقييد بالشرط. ما أكثر القيود التي تفهم لمورد العقود بالشروط في ضمن تلك العقود. فالشرط إذا كان دوره دور التقييد للجامع في ضمن حصة لا يسمى شرطا مهافتا مع العقد وموجبا لبطلان العقد، بل يكون هذا الشرط بحسب الحقيقة دليلا على تقييد إطلاق العقد بلحاظ مورده، وأن مورد العقد مورد الإجارة إنما هو خصوص الجامع في الحصة الأولى، فيكون هناك عقد وإنشاء لا تناقض فيه، لا تزلزل فيه، لا شك فيه، إنشاء للإيجار على الإيصال بقيد الإيصال في ذلك الوقت الخاص. وغاية الأمر هذا القيد قد يبين في مورد العقد، قد يبين بالشرط، ويبقى المورد العقد مطلقا والشرط موجودا أيضا نافذا لا يمكن، لكن لا يمكن لا بمعنى أنه تناقض، لا يمكن بمعنى أنه الإطلاق والتقييد لا يجتمعان، لكن حيث أن ذاك قيد يكون قرينة على التقييد لا محالة، فيقيد دائما. موارد تقييد إطلاق العقد يكون من هذا القبيل، فيكون هذا الشرط بحسب الحقيقة مقيدا قرينة على أن مورد الإجارة إنما هو خصوص الحصة الخاصة، وقد أبرزه من خلال الشرط. وأي محذور في ذلك؟ فلماذا يحكم بالبطلان؟ يحكم بصحة مثل هذا العقد، هذا الأب يكون مورده بقرينة الشرط خصوص الجامع في ضمن الحصة الخاصة، هذا ثانيا. وهناك إشكال ثالث يأتي أيضا.